بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كما جمعتني بأحبة هؤلاء في هذه المدينة الطيبة المباركة، اللهم فاجمعني بهم في رفقة حبيبك ونبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. كم أحب هذه الديار، وكم أشتاق إليها، وكم أفرح والله بلقاء أهلها الذين عرفناهم قديما وحديثا، وهم أئمة العلم والدعوة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم سعوا في خير، وكم ردوا من بلاء، وكم بذلوا من عطاء، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في ذرياتهم وفي أموالهم وفي أعمالهم وفي أعمارهم، وأن يبارك لهم في أرضهم وفي هوائهم وفي شجرهم وفي حجرهم. اللهم بارك لهم في كل ما أتيتهم، اللهم اجعلهم في هذه المدن الطيبة المباركة، اجعلهم جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم املأ قلوبهم إيمانا وبيوتهم قرآنا، اللهم املأهم خيرا يا حي يا قيوم يا كريم يا منان. أحبتي، هذه الدقائق أقضيها أنا وإياكم مع سورة من عظائم سور القرآن، مع سورة الكهف. ومن منا لم يقرأ سورة الكهف أو يحفظ سورة الكهف؟ كلنا أحبتي إذا جاء يوم الجمعة أو في غيرها نأتي إلى مساجدنا ثم نفتح على تلك السورة العظيمة فنقرأ: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه الآيات العظيمات نقرأها كثيرا ونحفظها كثيرا، ولكن هل فهمناها؟ هل تدبرناها؟ هل عشنا معها؟ أيها الأحباب، هل واحد منا في يوم من الأيام سأل نفسه: لما أقرأ سورة الكهف في كل جمعة؟ ما الذي يجعلني أدور مع هذه السورة ما تدور ساعات الأسبوع إلا وأنا عائد إليها مرة تلو مرة؟ لما لا أعود إلى سورة أخرى كسورة مريم أو كسورة هود أو أي سورة من سور القرآن؟ لما سورة الكهف بالذات؟ ولذلك كانت هذه الدقائق من أجل أن نأخذ من نور هذه السورة ومن بركتها ومن علمها ومن فضلها ومن هداها ومن حمايتها ومن حفظها. فهذه السورة قد ملئت من ذلك كله، وكان أول ما كان أيها المبارك أن نأتي إلى اسم هذه السورة لنعرف بدءاً كيف نتلو سور القرآن. إن القرآن أيها الحبيب قد أنزله الله عز وجل نوراً وهدىً. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. يا أيها الناس، وانظر إلى الخطاب كيف وجهه الله عز وجل إلى كل الناس. يا أيها الناس صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، أمراء ومأمورين، يا أيها الناس، أي أحد كان، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هو البدر، من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ساطعا. هو الشمس، في كبد السماء وضوها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس، لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سما متهللا. هذا هو القرآن أيها المبارك، من أخذ به هدي ومن تركه ضل، من أخذ به أبصر ومن تركه عمى، من أخذ به حيا ومن تركه مات. إنما هو كالحجر والجماد، كهذه الأعمدة وتلك الجدران، فيها قيام لا أرواح داخلها. ولذلك سلمك الله، مشكلتنا أن نقرأ القرآن ولا ندري ما الذي في القرآن. يأخذ أحدنا بكلام ربه سبحانه وتعالى، بكلام الرحمن، ثم يهذه هذا. لو قيل لأحدنا من هؤلاء الشباب الصغار من أهل القرآن: أتقرأ في سورة الكهف؟ قال: نعم، أنا أقرأ في آياتها. أترددها؟ أترتلها؟ لقال: نعم، أنا أحفظها وأنا أجود في آياتها آياتها. ليست المشكلة سلمك ربي في أننا لم نستطع أن نجود تلك الآيات أن ننطقها حقا، ولكن المشكلة الكبرى أننا حينما تلوناها لم ندري ماذا يريد الرب سبحانه وتعالى منا فيها. ولذلك دعوني أنا وإياكم نأخذ في هذه الدقائق نتأمل في هذه السورة العظيمة كيف نصل إلى مراد الرب سبحانه وتعالى منها. إن الله عز وجل بدءا سمى هذه السورة باسم الكهف، وهذه التسمية لم تأتي عن عالم من العلماء أو عن مفسر من المفسرين، كلا، وإنما الذي أسماها باسم الكهف هو وحي منزل من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسماها باسم الكهف، وقال في أحاديث كثيرة: من قرأ سورة الكهف، من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. فتسميتها باسم الكهف اسم جاء عن معصوم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الاسم له دلالة، وأنت سلمك الله لابد أن تقف على هذه الدلالة في سور القرآن قاطبة وفي سورة الكهف خاصة. فإذا نظرت إلى اسم من أسماء سور القرآن فتأمل قليلا، لما سميت البقرة باسم البقرة؟ ولما سميت الأعراف باسم الأعراف؟ ولما سميت الحجر باسم الحجر؟ ولما سميت الكهف باسم الكهف؟ ولما سميت الحج باسم الحج؟ ولما سميت الصافات باسم الصافات؟ وهكذا في سور القرآن. هذا الاسم سلمك الله هو علم على السورة، هذا العلم يدلك على مقصود ومعظوم، على مقصود عظيم داخل السورة. فحينما نأتي إلى سورة الكهف لنطبق ذلك، تأمل معي سلمك الله، هي اسمها الكهف، وهذا الاسم وحيد لهذه السورة، أي لا اسم لها ثان. بعض سور القرآن لها أسماء عدة، أما سورة الكهف فلا يعرف لها إلا هذا الاسم الوحيد أن تسمى باسم سورة الكهف. فلما سميت الكهف؟ تعال إلى لفظ الكهف الوارد في سورة الكهف، أليس الله عز وجل يقول عن ذلك الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فالكهف المذكور في سورة الكهف إنما ذكر في سياق الحفاظ، في سياق الحماية، فأولئك فتية خافوا من عدو يرقبهم ويترصد بهم، فقال الله عز وجل لهم لكي ينجوا من هذه الفتنة، من هذه الفتنة، قال: فأووا إلى الكهف أيها الفتية، أووا إلى الكهف يا رب، إذا أوينا إلى كهف ذي أحجار ما الذي لنا؟ قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فضمن الله عز وجل لهم أمرين اثنين سلمك الله، أما الأول فهو أن ينشر الرب سبحانه وتعالى رحماته عليهم، ولا إله إلا الله، ما بالك أيها المبارك برحمات تكفل الله عز وجل أن ينشرها لا أن ينزلها. فليست المسألة تنزيل لوحده، لا، وإنما المسألة نشر. فأووا إلى الكهف يا رب، ماذا بعد أن نأوي إلى الكهف؟ قال: ينشر لكم ربكم، وجاء هذا النشر بصيغة المضارع لكي يكون مستمرا لا انقطاع له، فقال: ينشر لكم ربكم. فهناك نشر، وهناك نشر مستمر، وهناك الناشر هو الرب سبحانه وتعالى، ينشر لكم ربكم من أين؟ قال: ينشر لكم ربكم من رحمته، فأضيفت الرحمة إليه. فلا إله إلا الله ما أعظمها من رحمة، ولا إله إلا الله ما أتمها من رحمة، ولا إله إلا الله الذي تكفل بنشر هذه الرحمة. ثم قال سبحانه وتعالى في الفضيلة الثانية: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عجبا، يأوون إلى كهف، وهذا الكهف طبيعته أنه من حجر، وهذه الأحجار طبيعتها أنها ليست منظمة ولا مرتبة، بل هي أحجار مبعثرة هكذا من هنا وهناك. وعادة أن هذا الكهف إذا كان في وسط جبل وترك سنوات طويلة أنه يكون على أضيق ما يكون من جهة تهيئته كمرفق يرتاح الناس فيه، بل هو على ضد ذلك تماما. ولعلك أن تتأمل أخي المبارك أن تأتي إلى ضيف فيقدم لك قطعة من الحجر ويقول لك اتكئ على هذه القطعة، ثم لما جاء وقت الأكل أجلسك على الأرض الجافة وقال كل على هذه الأرض، ثم لما جاء وقت النوم قال لك نم، قلت له أين أنام؟ قال نم على هذه الأرض التي الآن أنت تقف عليها. أنام على أرض، على أحجار ليس فيها شيء من فرش ولا من وساد ولا من غير ذلك، كيف يكون هذا؟ أنت هنا سلمك الله تريد أن يكون المكان الذي أنت فيه مرفق لك، ثم هو يكون على هذه الحال. تعالى سلمك الله إلى كهف هو أردى من ذلك مرارا، ثم الله عز وجل يجعله مرفقا لهؤلاء. هذا مرفق لمن؟ إنما هو مرفق لبني إسرائيل. أمة بني إسرائيل منهم فتية سبعة أووا إلى هذا الكهف خوفا على دينهم، فجعل الله عز وجل جزاء وفاقا لهم هنا أن هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الأحجار لتكون مرفقا لهم. هذا إذا كان في أمة بني إسرائيل. فتعالى إلى كهف خير أمة أرسلت للناس، إلى هذه الأمة المحمدية التي رسولها خير الرسل وكتابها خير الكتب وأمتهم هم خير أمة أخرجت للناس. ما حال كهفهم؟ كهفهم ليس من أحجار، وإنما كهف وحي منزل من السماء. ذاك الكهف إنما يدخل فيه إن زاد سبعة من الناس، ثامنهم كلبهم، أو يدخل فيه قل سبعون من الناس، أو يدخل فيه سبعمائة من الناس. خل ما شئت من الأعداد إن أردت أن تحشر أناسا في كهف يكون في رأس جبل. ثم تعال إلى كهف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم يدخل فيها سلمك الله؟ كل واحد من هذه الأمة في شرق الأرض وغربها، في شمالها وجنوبها، في أي بقعة، على رأس جبل، على أمواج البحر، تحت الأرض، فوق السماء، أيا كان، إذا أراد أن يدخل في كهف أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكي ينجو بدينه كما نجا أولئك الفتية بدينهم، ما عليه إلا أن يقرأ سورة الكهف فيدخل في أمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الفرق بين الكهفين، انظر إلى الفرق بين الفضلين، واشكروا يا أمة محمد نعمة الله عليكم أن فضلكم بهذا النبي وفضلكم بهذا الأمان العظيم وهي سورة الكهف. فالله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. شوف الفرق بين الشكر وبين الكفر. شكر نعمة سورة الكهف ليس أن نقرأها وأن نحفظها، هذا جزء يسير من الشكر، وإنما الشكر الأكبر هو أن نقرأ سورة الكهف وأن نتدبر في آيات سورة الكهف، أن نفهم معانيها ثم نمتثل هذه المعاني في حياتنا. أما إذا تلونا وحفظنا من دون أن نتدبر أو نمتثل فهذا أخي المبارك هو كفر لنعمة سورة الكهف. وهنا يأتي الوعيد من الله عز وجل ولئن كفرتم. ولذلك كان لابد أخي المبارك أن تجعل من وقتك وأيامك مع هذه السورة، أن تعيها، أن تفهم مدلولات آياتها، أن تمتثلها في حياتك، لأن الله عز وجل قال عن القرآن كله، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، قال لما يحييكم، ليس إذا دعاكم لما تقرؤونه، ولا إذا دعاكم لما تسمعونه، ولا إذا دعاكم لما تحفظونه، وهذا جزء من واجب القرآن، أما الأتم الأعظم لما يحييكم. إذا قرأنا في سورة الكهف فشعرنا أن حياتنا تبدلت بسورة الكهف، وأن بيوتنا تغيرت بسورة الكهف، وأن أعمالنا تغيرت بسورة الكهف، وأن أقوالنا تبدلت لأننا قرأنا سورة الكهف. هنا استجبنا لأمر الله عز وجل بقراءة سورة الكهف، واستجبنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ شيء من سورة الكهف. فجاء هذا الاسم أيها المبارك لدلالة عظيمة جدا، وهي أن سورة الكهف جاءت لتكون أمانا لك من كل فتنة. تسأل فتقول ما مقصود سورة الكهف؟ أقول لك سلمك الله أن تكون أمانا لك من كل فتنة تخشاها عليك في أمر دينك أو في أمر دنياك. تخشى من فتنة الدين، من فتنة المال، من فتنة الجاه، من فتنة السلطان، تخشى من أعظم فتنة. جاءت سورة الكهف لتحميك من هذه الفتن سلمك الله، ولذا أنت تكررها في كل أسبوع لكي تدخل في أمان جديد، لكي توثق ذاك الأمان، ذاك الحفاظ الذي تدخل فيه لتأمن مما تخشى. جاءت سورة الكهف من أجل هذا، أن تدخل فيها في كل أسبوع لتجدد العهد والميثاق مع هذا الأمان العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. إذا أويت إليه فستتحقق لك مسألتين اثنتين، أما الأولى فهو أن ينشر الله عز وجل لك من رحمته، وأما الثانية فهي أن يهيئ لك في حياتك مرفقا. كم من الناس يقول وقعت في فتنة البنات، كم من الناس يقول وقعت في فتنة المال الحرام، كم من الناس يقول وقعت في فتنة الكلام الحرام، كم من الناس يقول وقعت في فتنة الظلم والبغي والعدوان، كم من الناس وقع في فتنة ترك صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، وكم من الناس وقع في فتنة النظرة الحرام، وكم من الناس وقع في نفسه الكبر والرياء والعجب والشرك في نفسه، وكم وكم. هنا سلمك الله جاءت سورة الكهف لتحميك من هذا كله إذا أويت إليها حقا. فهذا هو اسمها الكهف سلمك ربي، لكي تأوي إلى هذا الكهف فينشر الله عز وجل لك من رحمته ويهيئ لك من أمرك مرفقا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحدث عن فضل هذه السورة ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: من قرأ أول 10 آيات من سورة الكهف أمن من فتنة المسيح الدجال. وفي بعض الألفاظ: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أمن من فتنة المسيح الدجال. وهذا هو اللفظ الصحيح. ورد في صحيح مسلم: من حفظ 10 الأواخر من سورة الكهف. وهذا اللفظ شاذ لا يصح، وإنما اللفظ الصحيح أن المراد قراءة وحفظ أوائل الآيات من سورة الكهف، أوائل 10 من سورة الكهف، وقرأها ولا بتدبر وامتثال لمعناها. أمنه الله عز وجل من أعظم فتنة تكون على الناس من حين أن خلق الله الخلائق إلى أن يقبض الله الأرض ومن فيها. فإذا كانت هذه الفتنة العظيمة فتنة المسيح الدجال، هذه الفتنة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، خافها على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة وهؤلاء الأكابر رضوان الله عليهم أجمعين، خافها على أصحابه النجاة منها ب10 آيات من سورة الكهف. فقولوا لي بربكم: من أخذ بالسورة كلها لكن أخذها بحقها هل يمكن أن يقع في فتنة؟ لا أبدا وربي لا يقع في فتنة. وإن وقع في فتنة، إن وقع في فتنة فإنه يخرج من هذه الفتنة سالما، زائدا في إيمانه، عظيما في حسناته، نقيا من سيئاته، لأن السورة قد تكفلت له بذلك. حتى وإن وقع سرعان ما يعود ويؤوب. ولذلك سلمك الله جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الكهف بهذا الخصوص. تأمل الحديث الآخر في أبي داود وغيره بإسناد صحيح، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين. وفي بعض الألفاظ: أضاء له نور ما بين قدميه إلى عنان السماء. وفي بعض الألفاظ: أضاء له نور ما بين موضعه إلى البيت العتيق. هكذا جاءت ألفاظ هذا الحديث، وكلها أسانيدها حسنة يقوي بعضها بعضا. وجاء في لفظ لا يصح: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. هذا اللفظ لا يصح، ولكن قراءة سورة الكهف جاءت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في يوم الجمعة. ذلك جاء عن الشافعي، وجاء عن أحمد، وجاء عن علماء وأئمة هذا الدين رحمهم الله أجمعين. فقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فضيل، فمن لم يدركه أن يقرأها في يوم الجمعة فليقرأها في أي يوم آخر، لأن الأحاديث جاءت مطلقة. فمن قرأها كذلك تكفل الله عز وجل له بهذا النور، وهذا النور سلمك الله هو الذي يجلي الظلمات. لما الواحد منا يذهب أحيانا طاهر القلب صفي الجوارح، ثم ما يلبث أن يقع في معصية عظيمة من المعاصي، فيدخل إلى الإنترنت فيقلب صفحاتها فينظر إلى الحرام، أو يجلس في مجلس ولم يكن في مقصوده غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا كذب، فما خرج منه إلا وقد بلي بهذه كلها من أولها إلى آخرها. لما أخي المبارك، أحيانا بعضنا يكون يريد السلامة من لسانه، ولكنه من غير شعور منه يدخل في لعن، في سب، في كلام من قاس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باللعان ولا البذيء ولا الفاحش صلوات ربي وسلامه عليه. لما؟ لأنه ما حفظ نفسه حينما دخل، ولا طهر جوارحه بنور القرآن العظيم هذا. فنور سورة الكهف لما يضيء يجلي الفتن، يجلي الفتن، فما يبقى للظلمات سلمك الله مكان تراوح فيه في جسدك ولا في روحك ولا في بيتك، بل ولا في أي محل حللت فيه. هذه بعض الأحاديث الواردة في سورة الكهف. تعالى سلمك الله إلى ما يتعلق ببدايتها نهايتها ما بين ذاك من عظيم آياتها. إن سورة الكهف أيها المبارك لما كانت تتعلق بمسألة الفتنة جاءت آياتها كلها تدور حول هذا المعنى العظيم. فأول سورة الكهف هو قول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. ما هي أعظم وسيلة للنجاة من كل فتنة؟ هي هذا القرآن العظيم، هو كتاب ربك الذي تحمد الله عز وجل نفسه العظيمة أنه أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: الحمد لله. ربنا يحمد نفسه سبحانه وتعالى وجل في علاه على ماذا؟ يحمد نفسه أنه أنزل على عبده الكتاب. أنزل على عبده هذا الكتاب، ما صفته يا رب؟ قال: ولم يجعل له عوجا. الفتن أيها المبارك كلها عوج في عوج، كلها عوج في عوج. الآن لما تأتي بعض النساء فتبدأ تتكلم في أخواتها، فمرة تعيبها في شكلها، في لباسها، تعيبها في هيئتها، تعيبها في بعض تصرفاتها، تعيبها في فقرها، تعيبها في حال بيتها. هنا هذا العيب سلمك الله إنما هو جزء من العوج. ولذلك الله عز وجل تكفل لمن أخذ القرآن بحقه ألا يميل ولا يعوج. إن أردت ألا تعوج في حياتك، أن تصل إلى الجنة في طريق مستقيم، فعليك بهذا القرآن العظيم، هو الذي يوصلك إلى هدى الله وإلى جنته سبحانه وتعالى وجل في علاه. فيقول الله عز وجل: ولن يجعل له عوجا. ما في عوج؟ طيب، ما في عوج؟ من ترك الأخذ بالقرآن كل طريقه أخي المبارك عوج. الآن لو أردت أن أخرج من مدينتنا مدينة الرس، هذه المدينة الطيبة المباركة، إلى مدينتكم هذه الوضيئة المنورة مدينة الخبراء، فجئت من هنا وهنا ولكني سلكت أن ذهبت إلى مدينة بريدة، ثم مررت من هناك من مدينة البكيرية، ثم جئت حتى وصلت إليكم بعد ساعة ونصف أو بعد ساعتين، تأخرت عليكم. لما تأخرت تقولون لي: ما يحتمل الأمر كل هذه المدة؟ أقول لكم: لا، أنا سلكت الطريق الفلاني. هنا سلمكم الله كان بإمكاني أن أصل من خلال ثلث ساعة، ولكني سلكت طريقا معوجا فاحتجت أن أصل إلى ساعتين كاملتين. هنا سلمك الله، هذا هو الفرق بين من عاش بالقرآن ومع القرآن، وبين من أراد أن يصل إلى الجنان من غير كلام الرحمن سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق، قد يصل ولكنه يصل من طريق معوج بعيد جدا. ولذلك لما قال الله عز وجل هنا: ولم يجعل له عوجا، أراد أن يشير إلى أن القرآن كله مستقيم، وأن من أخذ بغيره فقد أخذ طريقا معوجا. تأمل ما بعد ذلك سلمك الله في الآية التي تليها، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: قيما لينذر. قيما في لغة العرب، وانتبه إلى هذا، علمني الله وإياك فقه القرآن. قيما تحتمل معنيين، أما الأول فقيما أي هو قائم مستقيم، وقيما أي مقوم لغيره، فهو في نفسه مستقيم وهو مقوم لعوجاج غيره، هذا معنى قيما. ولذا لم يقل قائما، لأن القائم قد يكون قائم بنفسه ولكن لا يكون مقوما لعوجاج غيره. فكان لفظ قيما هنا هو الدال على المراد في وصف القرآن بهذا الوصف العجيب، فهو يقوم بنفسه وطريقه مستقيم، وإذا عوج أحد من الناس جاء القرآن ليقيمه. ولذلك أحبتي، من أخذ القرآن والله ما يعوج كثيرا، قد يعوج أحيانا، ولكن ما إن يرتد هو يرتد إلى القرآن ويعود إليه متأملا متدبرا حتى يعود إلى القرآن وإلى طريق القرآن، ويسلك مسلكا يوصله إلى ربه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا كثير كثير جدا. ولذلك كم من الناس اهتدى بآية واحدة؟ عمر الفاروق رضي الله عنه استمع فقط إلى 3 آيات من القرآن فقط، فقومت اعوجاجه من الكفر إلى الإسلام، ومن الشرك
إلى الإيمان، ومن كونه من رعاع الناس إلى أن أصبح أميرا للمؤمنين. بأي شيء أخي؟ بثلاث آيات من القرآن. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. جبير بن مطعم في الصحيح: بآيتين من القرآن أصبح صحابيا هاديا مهديا مرضيا عنه رضي الله عنه وأرضاه، بقوله سبحانه وتعالى في أواسط سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير: فكاد قلبي أن يطير. ووالله أعرف من الناس من اهتدى بخمس آيات قصيرات من القرآن، بقوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. آيات أخي المبارك، بل آية واحدة كافية أن تخرج قلبك من الظلمات إلى النور، ولكن من أخذها بحقها. ولذا قال الله عز وجل في وصفه للقرآن: قال قيما فإن أردت أن تقوم طريقك وأن تقوم أهل بيتك وأن تقوم أمة الناس فقوامهم كلهم بهذا القرآن العظيم، فادعهم به وادعهم إليه وتعلمه وعلمه، سلمك الله وأبشر بعد ذلك بكل خير وبالحذر من كل شر. هذه أول آية في سورة الكهف، هي في الوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة. آخر آية من سورة الكهف هي في الحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة. أي حسنة هذه يا أحبتي؟ هي حسنة ماذا؟ حسنة التوحيد، حسنة الإيمان، حسنة اليقين بالله عز وجل، حسنة معرفة الرب سبحانه وتعالى حق المعرفة، حسنة لا إله إلا الله إذا جاءت حقا وصدقا خرجت من القلب وآمنت بها الجوارح وصدق بها اللسان وأقر بها وكان للإنسان معها كل طوع وذل وخضوع واستكانة مع كلمة لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ تأمل في آخر آية من سورة الكهف، والله عز وجل يقول فيها: ما هي آخر آية من هذه السورة العظيمة؟ كيف جاءت هذه الآية وكيف ختمت؟ فمن كان يرجو لقاء ربه. أيها المبارك، اسأل نفسك الآن، هل أنت ترجو لقاء ربك أو لا؟ هو سؤال عظيم جدا لكل واحد منا. هل أنت ترجو لقاء ربك؟ فلا بد أن يكون الجواب نعم، أنا أرجو لقاء ربي. فيقول الله عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فلا بد له من أمرين. قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد له من أمرين: أن يعمل عملا صالحا وأن يخلص في توحيده ولا يشرك به أحدا من خلقه. سبحان الله، في كثير من القرآن وهو غالب القرآن إذا ذكر الإيمان مع العمل قدم الإيمان على العمل، أليس ذلك ظاهرا في كلام الله عز وجل؟ كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا قال وعملوا الصالحات. وهذا في أكثر من 300 آية من القرآن يتقدم فيها الإيمان على العمل. أما في سورة الكهف فالأمر عكس، قدم العمل على الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، ماذا يا رب ماذا أفعل؟ قال: فليعمل عملا صالحا. ثم ختم سورة الكهف بقوله سبحانه وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما أيها المبارك؟ لابد أن توقن تماما أنك إذا أردت أن تنجو من كل فتنة فنجاتك هي بالتوحيد الخالص، التوحيد الذي ليس معه أي شرك وأي كبر وأي عجب وأي حسد وأي حقد وأي أمراض من أمراض القلوب. من كان كذلك سلمك الله، طهر قلبه، جاء ربه بقلب سليم كما هو حال الخليل إبراهيم عليه السلام، فعندئذ أيها المبارك فأنت قد نجوت من كل فتنة، حتى وإن وقعت في بعض تأتي الحسنة العظمى وهي حسنة التوحيد التي ختمت بها هذه السورة فتزيل أثر كل تلك الفتن. تأمل هذا في حديث البطاقة الثابت عند الترمذي وهو حديث صحيح، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال ذاك الرجل: رجل جاء ب99 سجلا، كل سجل من هذه السجلات، هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة وهذا عشرة وهذا وهذا، حتى لغت وتسعين، 99 سجلا جاء بها يوم القيامة، كل واحد منها كمد البصر. لك أن تلقي بصرك الآن أيها المبارك وانظر إلى أين يمتد البصر، لمسافة كيلومتر واحد، لاثنين، لثلاثة، لأربعة، لخمسة، لعشرة، كل واحد من هذه السجلات. جاء هذا الرجل وقد ملئت سيئات وموبقات وكبائر، ثم بعد ذلك أيقن بالهلاك. فقال له الله عز وجل: عبدي إنك لا تظلم اليوم عندنا شيئا، ما في ظلم في ذلك اليوم، لا ظلم اليوم أبدا. فنظر الرجل فجيء ببطاقة، بطاقة صغيرة يا أخوان، جيء ببطاقة، هذه البطاقة، وهو ينظر إلى تلك السجلات. تأمل سلمك الله، ما الذي يمكن أن تعمله بطاقة وقد وضعت في كفة ووضعت الكفات الأخرى بها هذه السجلات؟ بطاقة. فرأى البطاقة، رأى السجلات، قال: يا رب، يا رب، قد أيقن بالهلاك، وما الذي تعمله هذه البطاقة في جنب تلك السجلات يا رب؟ ما في مقارنة. قال: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فوضعت البطاقة فيها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليست كلمة تنطق باللسان أخي، لا إله إلا الله ليست كلمة تعلق على الجدران أخي، لا إله إلا الله هذه دين الله، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، صلاتنا، صيامنا، ذكرنا، صدقتنا، كل أعمالنا هي للا إله إلا الله، لمعبود واحد جل في علاه، كل شيء لله، نظرتي لله، كلامي لله، كل شيء لله، وقعت في معاصي وذنوب أعود وأشر لله، أنا أعلم أني عصيت ربي، أذنبت في حق ربي، نعم أذنب، ولكني أعرف قدر ربي فأعود إلى ربي، لأن ربي عظيم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فجاءت لا إله إلا الله فوضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الحال، قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. أتدري ما معنى طاشت السجلات أخي؟ ليس أن السجلات خفت، ليست القضية أن هناك ثقل، هنا وهنا بطاقة في شيء كذا، يعني هنا خفت قليلا وهذه ثقلت، لا، طاشت، ولا طاحت، طارت، ولا كأنها شيء لما جاءت لا إله إلا الله. فالحسنة العظمى هذه سلمك الله، حسنة لا إله إلا الله، أن لا نشرك بالله شيئا، هي أعظم الحسنات، وهي أكبرها وأشدها تأثيرا على الإنسان في الدنيا والآخرة. ولكن أين من يحقق لا إله إلا الله في قلبه بمعرفته لربه، بيقينه بمولاه، بذله وخضوعه وسجوده ودعائه وذبحه ونذره، وكل أحواله إنما تكون من أجل مولاه سبحانه وتعالى؟ أين هذا سلمك الله؟ وأين من يمتثل ذلك في جوارحه وفي كل أحواله؟ هذه قضية من أهم وألزم ما يكون على كل واحد منا. هذه بداية السورة وتلك ختامها. بين البدء والنهاية سلمك الله جاءت أربع فتن عظام، أربع فتن عظام جدا يقع الناس في كثير منها، فأراد الله أن ينجينا من شر هذه الفتن، أراد برحمته سبحانه وتعالى أن ينزل علينا سورة لكي ننجو من فتنة الدين، فتنة العلم، فتنة العلم، فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، فتنة الجاه والسلطان. هذه الفتن الأربع، جاء في وسط السورة ذكر الفتنة وذكر كيفية النجاة منها. فبدأ الله عز وجل أولا بأعظمها، وهي فتنة الدين، وذكر الله سبحانه وتعالى ما جرى على أولئك الفتية الذين ابتلوا في دينهم، وقص الله عز وجل خبرهم بينا ظاهرا في أول سورة الكهف. هؤلاء الفتية قالوا كلمة التوحيد ولم يشركوا بالله أحدا ولم يرضوا شططا من القول، وإنما آمنوا بالله وحده واتبعوا ما بلغهم من رسالات الله. فكان أن وقعت فتنة الدين عليهم، فأراد ملك ذاك الحين أن يردهم إلى دينه ودين آبائه وأجداده، فطاردهم وهددهم وأرسل العيون في أثرهم، فأنزل الله عز وجل وحيه إليهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إليه فحقق الله وعده الجميل لهم فأنجاهم سبحانه وتعالى من فتنة الدين. هذه الفتنة ذكر الله بعدها مباشرة كيفية النجاة لمن أراد أن ينجو. فخاف على نفسك من فتنة الدين أن يفتنك إنسان عن صلاتك، أن يفتنك إنسان في تجارتك فتأكل الحرام، أن يفتنك إنسان فتعق والديك فتقطع رحمك فتظلم الضعيف والمسكين، لا تحسن إلى زوجتك وأولادك، تقصر في فرائض الله، ترتكب نواهي الله، تخشى من ذلك فتنة الدين. جاء سلمك الله مفتاح النجاة من هذه الفتنة في آخر القصة، وهو في قوله سبحانه وتعالى ما مفتاح النجاة. تأملوا في القصة وفي ختامها، ما مفتاح النجاة من فتنة الدين؟ قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كيف أنجو من فتنة الدين؟ أن تصابر نفسك مع من يزيد في إيمانك ويحميك أن تفرط في دينك، لا بد لك من صحبة صالحة. وحتى توقن بذلك سلمك الله، وما يقول إنسان أنا والله الآن الحمد لله عاقل وشاب وكبير وأعرف أتصرف أموري، واللي عقله في راسه يعرف خلاصه من هذا الكلام. جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى ما يقول واحد منك مرة، واحد من يعني كبير في السن، كم في الستين من عمري، كنت أنا وياه في الطائرة، فكان يكلمني عن بعض المشاكل عنده وهو في نفسه وأسرته، ففهمت أن صحبته التي معه سيئة، يخرجون بعد صلاة العشاء في استراحة ويشاهدون يعني قنوات فيها من الفحشاء وفيها من المنكر الشيء الكثير وكذا، فقلت له غير صحبتك وأبشر بالخير. قال يعني تظن أنه بعد هذا الشيب وبعد هذا العمر الطويل أني أتأثر بصحبتي؟ يقول لذلك قلت سبحان الله، الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك يا محمد مع من يا رب؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى صحبة صالحة تعينه على طاعة الله، تعينه على ذكر الله، فكيف بنا نحن؟ والواحد منا أحيانا يصحب الصحبة السيئة ثم يقول بعد ذلك أبدا لن يؤثر علي. والله لو كنت في الثالثة من عمرك أو كنت في المئة من عمرك أو كنت رجلا ذكيا أو رجلا دون ذلك أو رجلا كبيرا أو رجلا صغيرا أو أيا كنت، الصحبة لها أعظم الأثر عليك. والصحبة يؤثرون على الملوك ويؤثرون على الرؤساء وعلى الوزراء وعلى المدراء وعلى العامة وعلى الجيران وعلى كل أحد، ولا شك في ذلك، والنصوص في هذا الباب كثيرة. ولكن الفكرة هنا والتنبيه سلمك الله أن الله خاطب بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينجو من فتنة الدين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال ولا تعد عيناك عنهم. ما تروح تشوف لذلك اللي سيارته ما شاء الله راكب له شبح، والثاني اللي عنده بيت قصر مساحته 2000 متر مربع، والثالث اللي رصيده فيه ملايين مملينة، والخامس اللي فيه نكتة وكلام ظريف وجميل وحلو، والسادس اللي كذا وكذا، وتنظر في الناس وتترك ذاك الضعيف اللي هيئته يعني رثة وكلامه قد يكون متأتى وشخصيته ضعيفة ولا أثر له عند الناس، ولكنه يعينك على طاعة رب الناس، تقول هذا لا حاجة لي به، تذهب إلى أولئك. لا، الله عز وجل حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولا تعد عيناك عنهم يا محمد، لا تذهب بعينك الراغبة هذه إلى غيرهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الفتنة الأولى والنجاة منها حفظني الله وإياك من كل سوء. الثانية وهي فتنة المال، وذكره الله عز وجل ثانيا لخطورته، فكثير منا ينجو من فتنة الوقوع في الفاحشة، وينجو من فتنة القيل والقال، وينجو من فتنة النظرة الحرام، وينجو وينجو ويحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، ويصوم رمضان، ويحج بيت الله الحرام، ويؤدي النوافل، ولكن لما يأتي المال يبدأ في الاحتيال على شرع الله عز وجل. هذا كذا، هذا حقي، ما ظلمته بشبر ولا أخذت منه شيء، هو الذي قصر وهو الذي اعتدى وهو الذي ظلم وهو الذي فعل. ويبدأ ويذكر عيوب غيره وينسى عيوبه هو في التجارات المالية، فيبدأ يحمل الغير التكاليف والخسائر ويأخذ لنفسه النزاهة والكمال، فيظلم في المال أو يقصر في وظيفته عند دوام من الساعة 7:30 إلى الساعة 2، ثم يبدأ يقول ما عندي شغل، متى يذهب الساعة 9، متى يخرج بعد صلاة الظهر، يقول ما عندي شيء. كيف ما عندك شيء؟ معاملات المسلمين معطلة عندك وتؤخرها وتذهب تتعذر لنفسك من هنا وهناك. ثم حتى لو ما عندك شيء، أنت قد استؤجرت على عمل له بداية وله نهاية، مدرس عنده حصص لابد أن يدرسها، عنده إشراف لابد أن يأتي به كاملا، وخذ ما شئت من الوظائف سلمك الله، إن لم تؤدي هذا كاملا فالله هنا نبه على خطورة هذه القضية، مسألة الفتنة من المال، الفتنة بالمال، فذكرها بعد الفتنة في الدين، فجاء ذلك في قصة صاحب الجنتين. والنجاة منها سلمك الله بأمرين اثنين، أما الأول فهو في قوله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المال مال الله، والرزاق هو الله، والذي يستطيع أن يأخذ هذا الرزق وأن يسلبك إياه هو الله جل في علاه سلمك الله. هذه القوة التي تعتدي بها على الناس، وهذا الذكاء الذي تحتال به على الناس، وهذه المعاملات التي بمعرفتك وخبرتك استطعت أن تأخذ مال فلان وكسب فلان وأرض فلان وكذا وكذا لفلان سلمك الله. هناك رب عظيم فتنبه، فالله عز وجل يقول في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك هذه التي حصلتها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا لابد أن تقولها ليس بلسانك وإنما بقلبك إذا أردت النجاة من فتنة المال، لابد أن تقولها بقلبك، بمعنى أنه انظر إلى عملك بعد أن تقولها بلسانك، فإن وافق العمل قول اللسان فقد قلتها حقا، إن كذب العمل قول اللسان فقد قلتها نفاقا. بمعنى الآن عندك فقير من أبناء عمومتك، قريب لك، امرأة كبيرة في السن، يتيم، أرملة، وقع في دين، في مشكلة من المشكلات، وتعلم أنه محتاج مضطر ليس عنده شيء، ثم يطلب منك 5,000 ريال 10,000 ريال إعانة، وأنت عندك وأعطاك الله ومن عليك ربنا سبحانه وتعالى بهذا الرزق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن تقدمت إليه وأحسنت وأشبعت جوعته وأرويت ظمأه وألبسته من عري وحاولت أن تخفف من دينه وأن تقوم بحقه وأنت قادر على ذلك، فيا أخي قد قلتها بلسانك وقلبك. إن كنت تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم لا تفعل بعد ذلك أفعالا تصدق هذه الأقوال، لا ترحم ذاك الفقير، لا تحسن إلى تلك العجوز الضعيفة، لا تفعل كذا وكذا بمالك، فعندئذ أخي إنما قلتها كلمات والله أعلم بما في داخل القلوب. المفتاح الثاني للنجاة من فتنة المال هو في آخر هذه القصة، وهو المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذه الدنيا، هشيم تدروه الرياح، أن تعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. أخي المبارك وأنت ماشي في الشارع عند الإشارة عندك بلدي يكنس مسكين، والله لا إله إلا الله، يعني عظامه قد بدت من شدة جوعه وملابسه، وكثير من هذه الشركات تظلم هؤلاء الضعاف، راتبه 300 ريال 400 ريال، وتصور أخي أن راتبك في الشهر 400 ريال، وقد جاء هنا وترك أسرة كاملة هناك في بلده يعولها، ثم يتأخرون عليهم شهرا واثنين وأربعة وستة، ثم تمر أنت وهو يكنس في شدة الحر وتراه بعينك الآن، قلبك هذا ما يرق؟ ثم يحتسب الأجر عند الله، وهذا الريال سيضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة، 10 أضعاف 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، ثم تمر من عند الإشارة ما مددت إليه ريال أو 5 ريالات، لما أخي سلمك الله؟ ما السبب؟ وأنت موقن بحاجته، يقين تعرف أن هذا محتاج فقير مسكين، ولكن الرحمة قد تنزع من القلب، ثم ذكر الآخرة وإثار الدنيا عليها هو الذي يجعل الإنسان يقبض ولا يبسط. هذه فتنة المال، وهذان سلمك الله مفتاحان ذكرهم الله عز وجل لمن أراد أن ينجو منها. الأول أن تعلم أن هذا المال من عند الله هو القادر على إعطائه وسلبه، والثاني سلمك ربي
أن توقن الفرق الكبير بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، حقيقة الأجر في الدنيا وحقيقة الأجر في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل سورة الكهف حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يتلوها حق تلاوتها، ممن يقرأ حروفها ويتدبر في معانيها ويعي مراد الرب منها. اللهم اجعلنا جميعا ممن إذا سمع أمرها امتثل، وإذا سمع نهيها اجتنب وترك. إلهي ومولاي وخالقي ورازقي، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا وحجة لنا، اللهم شفعه فينا يا كريم. اللهم إنا نسألك من نور سورة الكهف نورا في قلوبنا وفي أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا. اللهم نور بها جوارحنا، ونور بها بيوتنا، ونور بتدبرها مساجدنا. اللهم نور بها في قبورنا، ونور بها يوم حشرنا، ونور بها يوم نقف على صراط ربنا. اللهم علمنا منها ما جهلنا، وذكرنا منها ما نسينا، وارزقنا تلاوتها على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إلهنا ومولانا، نعوذ بجلال وجهك وعظيم سلطانك، نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تكون سورة الكهف حجة علينا يوم القيامة. اللهم لا تجعلها حجة علينا أجمعين، اللهم لا تجعلها حجة علينا أجمعين. اللهم نعوذ بك يا كريم يا رحمن يا رحيم أن نأتي يوم القيامة أخذنا بحروفها وحفظنا آياتها وأهملنا تدبرها وأهملنا تدبرها ولم نعمل بموجبها. إلهي يا كريم يا رحمن يا رحيم، يا ربي يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك لنا جميعا ولوالدينا ولذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا أن تجعلنا جميعا من أهل سورة الكهف. اللهم اجعلنا من أهل سورة الكهف، اللهم اجعلنا جميعا من أهل سورة الكهف. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا، أنت ولينا، أنت مولانا، أنت خالقنا وأنت رازقنا. اللهم ربي وخالقي يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، أنزل علينا في هذا المسجد الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المباركة، أنزل علينا جميعا رحمة من عندك. اللهم رحمة من عندك ترحمنا بها، تنقلنا بها من الضلال إلى الهداية، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن المعصية إلى الطاعة. اللهم رحمة من عندك تشفي بها مريضنا وتغني بها فقيرنا. اللهم رحمة من عندك تزوج بها عزبنا. اللهم رحمة من عندك تنزل بها الخير على كل واحد منا. اللهم رحمة من عندك رحمن الدنيا والآخرة، رحمة من عندك ترحمنا بها ووالدينا. رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا رحمة تبلغ السابع من الوالد والولد. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تنقلنا بها من النار إلى الجنة، ومن الفتنة إلى السنة. اللهم ربنا أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمتنا وأنت راض عنا يا رحمن يا كريم يا منان. إلهي ومولاي، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اجزي القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك وعلى أمثال هذه المحاضرات الطيبات المباركات، اجزهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي أعمارهم وفي ذرياتهم وفي أموالهم، بارك لهم في كل ما آتيتهم. اللهم ومن أذن بمثل هذه الأعمال والمناشط الطيبة، اللهم وفق محافظ هذه المدينة لما تحب وترضى، ووفق أميرها للبر والتقوى. اللهم وفقهم ووفقنا جميعا يا كريم لنكون هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل كل واحد منا صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، اللهم اجعلنا جميعا يا كريم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا تلاوته، وارزقنا فهمه، وارزقنا تدبره، والبكاء مع وعيده ووعده. إلهي أحي قلوبنا بالقرآن، إلهي طهر قلوبنا بالقرآن، إلهي أحي هذه القلوب ونورها وزكها بالقرآن. إلهنا ومولانا لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.